بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا أن صاحب الكفاية عرف عموم بتعريف شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه. ذكرنا ملاحظتين على هذا التعريف، الآن نرجع للملاحظة الثانية بصورة بصيادة أخرى. ملاحظة ثانية على هذا التعريف هو أننا نقول أن مدخول الأداة المفهوم اللي يعبر عنه بالمفهوم وإن كان صالحا للانطباق على جميع أفراده، لأن كل مفهوم بها فيه هذه الصلاحية، صلاحية أن ينطبق على جميع الأفراد، إلا أن هذا المفهوم لا يوجد فيه ما يقتضي الشمول والاستيعاب لجميع الأفراد بالفعل، لا يوجد فيه ما يقتضي الشمول لجميع الأفراد والمصادق بالفعل. فيه صلاحية أن ماذا؟ أن ينطبق على كل الأفراد، لكن هذه الصلاحية متى تكون فعلية؟ متى يكون شاملا هذا المفهوم بالفعل لجميع الأفراد؟ واضح أنه بذاته لا يكون شاملا بالفعل لجميع الأفراد، ولذا المفهوم إذا جرد وحدة وأطلق وحدة لا يكون شاملا لجميع الأفراد. إذا ذكرت الطبيعة هل معنى ذلك أن الطبيعة بالفعل هي شاملة لجميع الأفراد؟ نفس المفهوم عالم قبل أن تدخل عليه أداة العموم، قبل أن يقول أكرم كل شنو عالما، هذا عالم، هذا لا يدل إلا على الطبيعة اللي ما ملحوظة فيها الكثرة. ما نقدر نقول أن عالم فيه دلالة على ماذا؟ على شموله بالفعل لجميع شنو؟ لجميع الأفراد. ما نقدر نقول هذا، ولذا عالم إذا دخلت في جملة من دون أداة العموم لا تدل على ماذا؟ على الشمول الفعلي لجميع الأفراد. هذا معناه شنو؟ معناه أن المفهوم بذاته ليس فيه إلا صلاحية الانطباق على جميع الأفراد، أما الشمول بالفعل لجميع الأفراد هذا يحتاج إلى ما يقتضي ذلك. المفهوم ليس فيه ما يقتضي الشمول بالفعل، واضح اللي أقوله؟ ولذا نحتاج إلى أداة العموم التي تدخل على هذا المفهوم لإثبات شموله واستيعابه بالفعل لجميع ماذا؟ لجميع أفراده. إذن أداة العموم هي التي تستوجب ماذا؟ تستوجب أن يكون المفهوم شاملا لجميع أفراده، واضح؟ أداة العموم هي التي تستوجب ذلك، هذه نقطة تصير واضحة. الآن نقول بأنه هل معنى ذلك أن العموم الذي نتحدث عنه والذي هو مدلول أدوات العموم وضعان، مو مدلول أدوات العموم وضعان، هل معنى الكلام الذي قلناه أن هذا العموم الذي نتحدث عنه هو عبارة عن شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه كما يقول صاحب الكفاية. هذه الملاحظة الثانية للناس الدار، هل معنى ذلك أن العموم هو شمول المفهوم لجميع أفراده كما يقول صاحب الكفاية، أو لا أن العموم الذي نتحدث عنه شيء آخر؟ نعم، لازمه عندما يدخل على مفهوم هو ماذا؟ هو شمول المفهوم لجميع الأفراد. لكن احنا نتحدث عن ماذا؟ عن معنى العموم الذي وضعت له أدوات العموم. نحن نتحدث عن مدلول كل وجميع وأي وأمثال هذه الأدوات التي هي موضوعة للعموم. نريد أن نفهم ما هو معنى العموم الذي وضعت له كلمة كل وجميع وأمثال ذلك. ما هو معناه؟ الظاهر أن العموم الموضوع له كل لا يراد به إلا الاستيعاب والشمول والإحاطة وأمثال هذه التعبيرات، هذا هو المراد بالعموم. لأننا نتحدث عن أن كل من الموضوع واضح من دون أن نفترض أنها دخلت على ماذا؟ على طبيعة وعلى مفهوم حتى يكون معنى كل وياي هو شمول المفهوم الذي تدخل عليه لجميع ماذا؟ لجميع أفراده. هذا ليس معنى كل، كلها معنى مجردة كسائر الأسماء والألفاظ الأخرى توضع هي بنفسها. زيد وضع لمعناه، أرض وضع لمعناه، كل وضوع لمعناه، ومعناه الاستيعاب والشمول والكثرة والتعدد. ما شئت تعدد، هذا هو معنى كل. نعم، كل إذا دخلت على ماذا؟ على مفهوم، فهذا يقتضي ماذا؟ أن يكون ذلك المفهوم مستوعبا وشاملا لجميع شنو؟ أفراده، لأن هذا هو المناسب من إحاطة والاستيعاب والشمول الذي وضعت له لفظة ماذا؟ كل وجميع وأمثال ذلك. إذن عندما نريد أن نعرف العموم، نريد أن نعرف العموم، يجب أن نستذكر أننا نريد أن نعرف العموم كمدلول وضعي لأدوات العموم، لأدوات العموم، مدلول وضعي لأدوات العموم. كل إما الموضوع، شنو معنى كل؟ شنو معنى جميع؟ واضح الظاهر أن معناه الاستيعاب والشمول. نعم، لابد لإخراج المطلق الشمولي أن نقيد التعريف بماذا؟ المدلول عليه شنو؟ وضعان، مو قلنا المدلول عليه وضعان في قبال الإطلاق الشمولي الذي يدل على العموم والشمول والاستيعاب، لكن بمقدمات حكمة مو بالواضع. فالعموم هو عبارة عن الاستيعاب المدلول عليه بالواضع، خلاص مو أكثر من هذا. واضح؟ نعم، الاستيعاب والشمول والإحاطة بطبيعة الحال يحتاج إلى مفهوم مستوعب ومحاط مو وشامل، يحتاج إلى، فيكون مقتضى الاستيعاب هو شمول المفهوم المستوعب لجميع شنو؟ لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه. لكن ليس معنى كل هو نفس هذا الشمول بحسب ما نفهم. كل معناها موضوع لمعناها بقطع النظر عن اي شيء اخر كسائر الاسماء، معناها الشمول، معناها الاستيعاب. لكن إذا دخلت على مفهوم اقتضت استيعاب ذاك المفهوم لجميع أفراده. اقتضت استيعاب ذاك المفهوم لجميع أفراده، لأنه إذا ما استوعبت كل أفراده معناه ما استعملناه في معناه الحقيقي اللي هو شنو؟ الاستيعاب والإحاطة. ندخل في البحث الذي أشرنا إليه وهو مسألة تقسيم العموم إلى الأقسام الثلاثة المعروفة. هذا بحث مهم وفيه كلام. قسم العموم إلى العموم الاستغراقي والعموم المجموعي والعموم البدلي. الفرق بين هذه الأقسام واضح، يعني واضح ولو بشكل إجمالي. استيعاب في العموم الاستغراقي يكون لجميع الأفراد، لكن في عرض واحد، في عرض واحد، في عرض واحد، بحيث إذا كان هناك حكم في العموم الاستغراقي يثبت للعام، بطبيعة الحال هذا الحكم يكون انحلالي يتعدد بعدد أفراد العام، يتعدد بعدد أفراد العام. فالاستيعاب الموجود في العام الاستغراقي لجميع أفراده يكون في عرض واحد، هذا العموم الاستغراقي. العموم البدني أيضا فيه استيعاب لجميع الأفراد، لكن على نحو البدل لا في عرض واحد، على نحو البدل. أكرم عالما يشمل جميع أفراد العلماء، لكن على نحو البدل، مو في عرض واحد. ولذا لازم العموم البدلي هو شنو؟ هو أن يكون الحكم واحد، ما متعدد، مع أن الحكم واحد، وهذا الحكم الواحد يثبت لأحد الأفراد لا على التعيين، يثبت لأحد الأفراد لا على التعيين. فهو حكم واحد له موضوع واحد، واضح. العموم المجموعي هو العموم الذي يكون الاستيعاب فيه لجميع الأفراد لكن كموضوع واحد، يشمل جميع الأفراد، ما يستثني فرد، لكن جميع الأفراد تلحظ وكأنها موضوع واحد يثبت له حكم واحد. فهناك حكم واحد يثبت لمجموع الأفراد، وكأن مجموع الأفراد موضوع واحد، موضوع واحد. زين، في العموم الاستغراقي يكون كل فرد موضوع للحكم، موضوع للحكم يختص به، له أطاعة مستقلة وله عصيان مستقل، هذا العموم الاستغراقي. في العموم البدلي أن يثبت هناك حكم واحد لجميع الأفراد لكن على سبيل شنو؟ البدل، مو في عرض واحد كما ذكرنا. وكما قلنا لازم ذلك هو أن يكون هناك حكم واحد وموضوع شنو؟ واحد، والموضوع هو عبارة أحد الأفراد لا بعينيه يسمونه. العموم المجموعي هم واضح أنه له حكم واحد وموضوع واحد أيضا، وهو عبارة عن مجموع الأفراد. إذن في العموم الاستغراقي الحكم وإن كان واحدا إثباتا لكنه متعدد شنو؟ ثبوتا، مو بحسب الإنشاء، بحسب الإنشاء هناك حكم واحد العامل الاستغراقي حكم واحد، وصلنا بالدليل الإثباتي حكم واحد، موضعنا حكم واحد، لكنه في الواقع وفي مقام الثبوت يكون شنو؟ متعددا لعدد الأفراد. أكرم كل عالم ينحل إلى وجوبات متعددة بعدد أفراد العالم، واضح؟ فيختلف مقام الإثبات عن مقام الثبوت، بينما في القسمين الآخرين البدري والمجموعي الحكم واحد إثباتا وشنو؟ وثبوتا. في مقام الثبوت العام المجموعي له حكم شنو؟ واحد، يثبت المجموع الأفراد، والعام البدلي له حكم واحد يثبت لأحد الأفراد لا بعينه، وهو معنى التبادل والبدلية. الآن ندخل في الآراء الموجودة في هذا التقسيم، تقسيم العموم إلى هذه الأقسام الثلاثة، وأن هذا التقسيم قائم على أي أساس؟ وبعبارة أكثر وضوح، أن هناك عدة آراء في أن هذا التقسيم هل هو تقسيم بلحاظ تعلق الحكم بالعموم، فهو أنحاء لتعلق الحكم بالعموم، حكم يتعلق بالعموم بشكل ينتج لنا العام الاستغراقي، يتعلق به بشكل ينتج لنا العام المجموعي، وهكذا. أو أن هذا التقسيم ليس بلحاظ تعلق باعتبار تعلق الحكم بالعموم، وإنما هو ثابت في مرحلة سابقة ومتقدمة على مرحلة تعلق الحكم، ثابت في مرحلة الموضوع نفسه قبل افتراض تعلق الحكم. هناك آراء في المقام. الرأي الأول لصاحب الكفاية، صاحب الكفاية كما هو واضح اختار خلاصة ما يفهم من كلامه، هو أن العموم في جميع هذه الأقسام له معنى واحد، له معنى واحد قبل تعلق الحكم. العموم له معنى واحد، ما يختلف، ما يقسم إلى عموم استغراقي ومجموعي وبدلي، فله معنى واحد متحقق في جميع هذه الأقسام. وإنما ومعناه شنو هو اللي قاله؟ شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه، هذا كان موجود في كل الأقسام الثلاثة. إذن شنو الفرق بين هذا القسم وهذا القسم؟ يقول هذا التقسيم وهذا التفريق واضح ينشأ من تعلق الحكم بالعموم، ينشأ من تعلق الحكم بالعموم، فهو اختلاف باعتبار اختلاف كيفية تعلق الحكم بالعموم، لأن يوضح لأن تعلق الحكم بالعموم تارة يكون بنحو، تارة يكون على نحو يكون كل فرد موضوعا على حدل الحكم، كيفية في تعلق الحكم، أن الحكم يتعلق بكل فرد من أفراد العام على أن يكون موضوعا للحكم على حدل، الكيفية في تعلق الحكم هذا النحو. ومرة يتعلق الحكم بنحو يكون الجميع، جميع الأفراد موضوعا واحدا للحكم، هذا هم نحو في تعلق الحكم. ومرة يكون يتعلق الحكم بنحو يكون كل واحد من الأفراد على البدل موضوعا علما للحكم. فينحى في كيفية تعلق الحكم، والنحو الأول يعني العموم استغراقي، والثاني يعني المجموعي، والثالث يعني العموم البدلي. إذن هذه التقسيمات لا معنى لافتراضها قبل افتراض تعلق الحكم في مرتبة ذات الموضوع وفي مرتبة العموم وقبل فرض تعلق الحكم. لا يقسم العموم إلى عموم استغراقي ومجموعي وبدلي، وإنما يقسم العموم إلى ذلك بعد افتراض تعلق الحكم به، فهي أنحاء لكيفية تعلق الحكم، أنحاء لكيفية تعلق الحكم بالعموم. إذا أريد أن أوضح شوي أكثر، نقول بأن صاحب الكفاية يدعي بأن العموم والشمول والاستيعاب محفوظ في كل الأقسام الثلاثة. هناك العموم موجود في كل الأقسام الثلاثة. شنو هو العموم عبد؟ شنو هو العموم عبد؟ شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه، يقول هذا موجود في كل العمومات الثلاثة. في الاستيعاب الموجود واضح، في البدل الموجود واضح، وفي المجموع أيضا موجود. حتى العموم المجموعي يقول العموم بمعناه العام محفوظ فيه، حتى البدني حتى المجموعي. استيعاب موجود لجميع الأفراد، العام البدني يستوعب كل الأفراد، يستوعب كل الأفراد، ما مختص ببعض الأفراد دون بعض، مختص ما مختص. كيفية تعلق الحكم به تختلف، الحكم يتعلق به بهذا النوع على أن يكون كل فرد موضوع للحكم لكن على سبيل الشمل بدل. العموم المجموعي استيعاب موجود يشمل كل الأفراد ولا يستثنى منه ولا فرد واحد. غاية الأمر أن الحكم من يتعلق به كموضوع واحد، جميع الأفراد كموضوع واحد، يعبر عنه بمجموع الأفراد. فهي أنحاء لكيفية تعلق الحكم للموضوع، وثابتة في مرحلة متأخرة عن تعلق الحكم، والتقسيمات تنشأ من تعلق الحكم بالعموم وليست ثابتة في مرحلة أسبق من ذلك. هذا رأي صاحب الكفاية. الرأي الآخر من ذكرى السيد الخوي قدس الله نفسه، السيد الخوي عكس هذا تماما عكس هذا، يقول أن هذه التقسيمات ثابتة في مرحلة الموضوع وبقطع النظر عن تعلق الحكم به قبل تعلق الحكم، بقطع النظر عن تعلق الحكم. العموم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. العموم يمكن أن نتصوره على أنحاء ثلاثة: عموم استغراقي، وعموم مجموعي، وعموم شنو؟ بدلي. عموم استغراقي يعني ماذا؟ شمول لجميع الأفراد على أن يكون كل فرد ملحوظ على حدة. عموم المجموعة أن تلحظ جميع الأفراد وكأنها شنو؟ شيء واحد، كأنها شيء واحد قبل أن يتعلق الحكم. البدل لا، على أن تلحظ جميع الأفراد لكن على نحو البدل قبل تعلق الحكم. الطبيعة عندما يريد أن يحكم الحاكم عليها بحكم يحتاج أن يتصورها ولا فينصورها قبل أن يتعلق الحكم به، مو صور الموضوع حتى يحكم عليه بحكم. هذه الطبيعة قبل أن يفرض تعلق حكم بها، هذه لهذا الحاكم لهذه الطبيعة يختلف على أقسام. كيف يلحظ هذه الطبيعة؟ كيف يلحظ هذه الطبيعة؟ مرة يلحظ الطبيعة مجردة عن أفرادها ومصادقها، أو بعبارة أخرى يلحظ الطبيعة ليست فانية في ماذا؟ في أفرادها ومصادقها. مرة يلحظها، مرة لا يلحظ الطبيعة فانية في أفرادها. القسم الأول ما نشعر به، هذا ليس من العام في شيئين، القضية تكون بالمنطقة يسمونها قضية طبيعية من قبيل الإنسان نوع، الحيوان جنس. عندما تحكم بأن على الحيوان بأنه جنس أنت لاحظت الطبيعة واضح مجردة ماذا؟ عن مصادقها، لاحظت الطبيعة بما هي هي وحكمت عليها بأنها شنو؟ جنس، وحكمت عليها بأنها نوع. هذه قضية طبيعية يعني ما لها علاقة بالعام. نجي للثاني، أن يلاحظ الطبيعة ثانية في أفرادها، واضح تلحظ فيها الأفراد، تلحظ فيها الكثرة. لحاظ الطبيعة الفانية في الأفراد، هذا يمكن تصور على أنحاء ثلاثة، يمكن تصور على أنحاء ثلاثة. مرة يلحظ الطبيعة الثانية في جميع الأفراد على أن يكون كل فرد فرد وهذا ملحوظ بشكل مستقل وعلى حدة، هذا ناحو. مرة يلحظ الطبيعة الثانية في الأفراد على أن يكون جميع الأفراد ملحوظ بلحاظ واحد، ويفترض أن جميع الأفراد كأنه شيء واحد ويلحظه كأنه شيء واحد عندما يريد أن يحكم عليه، واضح. ومرة يلحظ الطبيعة ثانية في جميع الأفراد على نحو التبادل وعلى نحو البدل. إذن هذه كيفيات متعددة في لحاظ المفهوم قبل فرض تعلق الحكم به. إذن التقسيم العموم لهذه الأقسام الثلاثة والفرق بين هذه الأقسام الثلاثة ليس هو باعتبار تعلق الحكم به، وإنما هو ثابت في مرحلة أسبق من ذلك قبل فرض تعلق الحكم وبقطع النظر عن تعلق الحكم. العموم ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، واضح. هذا هو الرأي الثاني في هذه المسألة. أي الرأيين هو الأصح؟ الوقت انتهى، نؤخر ذلك للدرس القادم ونتحدث أيضا عن رأي المحقق العراقي في هذه المسألة ورأي المحقق الناهيني في هذه المسألة أيضا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.